الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في الأوقات وأن يتقبل الأعمال والأقوال. نواصل أيتها الفاضلات التعليق على الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه، كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام حقا وصدقا والمجدد للسنة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكان الحديث قد وقف بنا عند الكلام عن السترة، حيث تكلمنا عن شيء منها ووقفنا عند مسألة الصلاة إلى القبور، حيث جعلها الشيخ بين كلامه عن السترة، لأن الصلاة إلى القبور تشبه الصلاة إلى السترة من جهة التوجه إليها. فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال العلامة الألباني رحمه الله: تحريم الصلاة إلى القبور، ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقة سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم.
نعم، الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور ليست موضعا للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في الصحيح. فلا يجوز للمسلم أن يصلي في المقبرة، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة لمن لم يصلي عليها في المسجد، وهذا لا تدخل فيه النساء، أعني الاستثناء، لأن المرأة لا تذهب إلى المقبرة. ولا يجوز للمسلم أن يصلي إلى جهة القبر فيجعل القبر بين يديه، ولا أن يصلي فوق القبر. كل هذا منهي عنه، ولا تصح الصلاة بسببه. فلا تصح الصلاة في المقبرة، ولا تصح الصلاة لمن استقبل القبر، ولا تصح الصلاة لمن صلى على القبر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم في الصحيح. فهذا يدل على التشديد في مسألة الصلاة على القبر. والواجب على المسلم أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام. قال: ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، ولا فرق لذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، كلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده.
نعم، يعني يحرم على المسلم أن يمر بين المصلي وسترته في كل مكان، سواء في المسجد أو في البيت أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لعموم النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد الرواه: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. والحديث عند البخاري في الصحيح. لكن نص العلماء على أن المسجد إذا كان كبيرا وكثر فيه المصلون فإنه يخفف في المسألة لعظم المشقة، يعني مثل المسجد الحرام في وقت الحج وفي رمضان، والمسجد النبوي كذلك وقت اشتداد الزيارة إذا كثر المصلون فإنه يرخص في المرور للمشقة في القيام. يعني لو قلنا للناس لا تمروا وقفوا، ربما يبقى الإنسان يعني يومه كله ولا يستطيع المرور. ولذلك المحققون من أهل العلم على أنه إذا عظمت المشقة في الوقوف جاز للإنسان أن يمر ولو بين يدي المصلي، على أن يتقي الله ما استطاع ويحاول أن لا يمر بين يديه. نعم.
قال رحمه الله: وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام. قال: ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، الحديث السابق: ولا تدع أحدا يمر بين يديه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليقرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين إن أبى فليقاتله إنما هو شيطان.
نعم، يجب على المصلي إذا اتخذ سترة أن يمنع من يريد المرور بين يديه ولو لم يكن مكلفا، ولو كان صبيا صغيرا أو طفلا صغيرا يحبو، أو كان مثلا قطا، أو كان يعني أو كانت شاة أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يمنعه. وكيف يمنعه؟ إن كان ممن يعقل ويفهم فيمنعه بالإشارة، يشير إليه بيده. فإن أبى إلا أن يمر فإنه يدفعه دفعا خفيفا، فإن أبى فإنه يجذبه جذبا ويدفعه دفعا قويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، أي ليمنعه ما استطاع برفق، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه مسلم في الصحيح. ومعنى فإن أبى فليقاتله معناه فليدفعه بقوة، وليس المقصود أن يقاتله حقيقة كما ذهب إليه بعض الظاهرية. ومعنى فإنما هو شيطان أي أن الذي يدفعه إلى ذلك وإلى ذلك الإصرار هو الشيطان، يريد أن يضره ويضر المصلي بذلك. فالواجب على المسلم إذا كان يصلي وبين يديه سترة أن يمنع من يريد المرور بين يديه، هذا إذا كان يفهم. أما إذا كان لا يفهم الإشارة ولا المنع كالصبي الصغير والحيوان ونحو ذلك فهذا له شأن آخر ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: المشي إلى الأمام لمنع المرور. قال: يجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر بورائه.
نعم، إذا كان الذي يريد المرور كما قلنا ممن لا يفهم، يعني لو أشرت إليه ما يعرف ولو دفعته ما يعرف، فإنه لا يشرع أن يدفع ولا أن يشار إليه، ولكن المصلي يتقدم حتى يجعله وراء ظهره حتى لو احتاج أن يصل إلى حد السترة بحيث يمر هذا من ورائه. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه إلى جدار، يعني كانت سترته جدارا، فجاءت بهمة تمر بين يديه، يعني صخلة صغيرة، شاة صغيرة، فما زال يدارئها يدافعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. وهذا تحتاجه المرأة في البيت إذا كان عندها أطفال صغار، فإنها إذا رأت أنهم سيمرون بينها وبين سترتها فإنها تحاول أن تمنعهم، ولو أن تتقدم إلى يعني جهة السترة. فإن كان الطفل يشغلها كل مرة يأتي، خاصة الطفل يحب أمه ويتعلق بأمه ويريد أن يمر، فإنه لا بأس أن تحمله، وإذا أرادت أن تركع فإنها تضعه، وإذا قامت فإنها تحمله، فإنه لا حرج في هذا. المهم أن الإنسان يمنع من المرور بينه وبين سترته وهو يصلي ما استطاع. نعم.
قال رحمه الله: ما يقطع الصلاة، فإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة، وكذلك الحمار والكلب الأسود.
نعم، المصلي إذا اتخذ سترة لا يضره من مر من وراء سترته مهما كان، ولكن إذا لم يتخذ سترة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا مرت المرأة بين يديه، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، فمرت بينه وبين سترته امرأة بالغ، أو مر حمار أو مر كلب، فإن صلاته تنقطع وتبطل. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. رواه مسلم في الصحيح. وهذا هو الراجح. والمرأة التي يقطع مرورها الصلاة هي المرأة البالغة، أما الصغيرة التي لم تبلغ فلا يقطع مرورها الصلاة، لكنها تمنع من المرور. هذا الذي يظهر أنه راجح، والله أعلم. هذا الذي يقطع هو المرور الكامل، يعني بأن تمر المرأة بكامل جسدها أمام المصلي، أو يمر الحمار كاملا أو يمر الكلب كاملا. طبعا يا أخوات، ليس في هذا انتقاص للمرأة، هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تتعلق بالمدح ولا بالذم، وإنما تتعلق بالمقصود الشرعي، تتعلق بالمقصود الشرعي. وهذا إذا لم يكن الإنسان مأموما، أما إذا كان مأموما وله إمام فإنه لا يقطع صلاته شيء، ما دام أن الإمام يعني يصلي به. فلو مرت المرأة من بين الصفوف فالصلاة صحيحة ولا تنقطع، وهكذا لو مر حمار أو كلب بين الصفوف فإن الصلاة صحيحة لا تنقطع. نعم.
قال رحمه الله: ثالثا النية.
نعم، النية معناها عقد القلب على الصلاة بعينها تقربا إلى الله. انتبهوا يا أخواتي، عندنا نية، نية العمل ونية المعمول له، ولا بد منهما. نية العمل أن ننوي الصلاة الحاضرة، ننوي العصر، ننوي الظهر، ننوي المغرب، ننوي العشاء، لا بد من نية العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية الثانية هي نية المعمول له. لمن نصلي؟ يجب أن ننوي الصلاة لله سبحانه وتعالى حتى تقبل صلاتنا، فهذا أمر لا بد من يعني معرفته. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتها مثلا، وهو شرط أو ركن.
نعم، هو النية تسبق التكبير، ولذلك بعض أهل العلم يرى أنها شرط، لما ذكرناها البارحة أن الشرط يكون خارج الصلاة، وبعض العلم يقول إنها ركن لأنها موجودة في الصلاة كلها. والأمر سهل، لأن المقصود أنه لا بد من النية لصحة الصلاة، فإذا عرفنا هذا فلا إشكال، سميناها شرطا أو سميناها ركنا. ونلحظ يا أخواتي أن الشيخ قال كلمة مهمة في هذا، فقال بقلبه، لأن النية محلها القلب باتفاق العلماء، وليس النطق شرطا لصحتها، بل إن النطق بها بدعة، ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، وإنما قاله بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية، ولا عبرة بهذا الكلام. والناظر في هذا الأمر يدرك أن النص والحكمة تقتضي أن لا ينطق بالنية، أما النص فإنه لم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن أحدهم إذا أراد أن يصلي يقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، ما كانوا يقولون هذا، فقولها بدعة. والأمر الثاني أن هذا يؤدي إلى المشقة، فمن تعود النطق بالنية لا يكاد يكبر إلا بعد تعب ومشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج، فهذا يدلنا على أنه لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية كما قال الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة.
يعني أنه لم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من الأئمة المتبوعين. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة التكبير، ثم يستفتح الصلاة بقول:
الرابعة التكبير، يعني تكبيرة الإحرام. نعم.
قال: ثم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر، وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
نعم، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد فيها عند جماهير العلماء من لفظ الله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، متفق عليه. فلا بد من تكبيرة الإحرام، ولا بد من قول الله أكبر، يقولها يعني المصلي سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه غيره، لم ينقل عنه مثلا أنه ولو مرة واحدة قال الله عزيز أو الله رحمن، ما قال هذا، وإنه كان يقول الله أكبر. نعم.
قال: ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما.
نعم، الإمام يشرع له أن يرفع صوته بالتكبير، حتى لو أن امرأة أمت النساء في الصلاة فإنه يشرع لها أن ترفع صوتها بالتكبير حتى يسمع من وراء الإمام ويعلم، وهذا هو ظاهر الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها أنه كان يرفع صوته بالتكبير. وأما المأموم الذي يكون خلف الإمام والمنفرد الذي يصلي لوحده سواء كان رجلا أو امرأة، فإن المشروع له أن ينطق بالتكبير بدون رفع صوت، يعني ما يجعل التكبير في نفسه، لا، لا بد من نطق، لا بد من تحريك اللسان بحيث يسمع الإنسان نفسه، لكن لا يرفع الصلاة، لا يرفع صوته. نرى بعض الناس في الصلاة إذا كان مأموما أو كان لوحده يقول الله أكبر، لا، هذا غير مشروع. المشروع أن يقول الله أكبر بلسانه ولكن بحيث يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته، وهذا عند جماهير العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة باتفاق العلماء. نعم.
قال: ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه.
نعم، أي أنه إذا احتاج إلى أن يرفع أحد المأمومين صوته لمصلحة شرعية، كأن كان المسجد كبيرا والناس لا يسمعون صوت الإمام، أو كان صوت الإمام ضعيفا لا يسمعه الناس أو نحو ذلك، فإنه يشرع لأحد المأمومين أن يرفع صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا شاكيا ثم خرج فصلى بالناس وأبو بكر بجواره، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يرفع صوته بالتكبير يسمع الناس، فإذا احتاج إلى أن يرفع المأموم صوته بالتكبير فإنه يشرع له أن يرفع صوته بالتكبير. نعم.
قال: ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.
نعم، المشروع للمأموم رجلا كان أو امرأة أن يتابع الإمام في الأقوال الجهرية وفي الأفعال، فلا يسبقه ولا يتأخر عنه كثيرا ولا يوافقه، وأعظم ما يكون هذا الأمر في تكبيرة الإحرام، فإنه يجب أن يكبر المأموم تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها. انتبهنا يا أخوات، كثير من الناس يخطئون في هذه المسألة فيكبر مع تكبير الإمام، ما يصلح، أو يكبر أثناء تكبير الإمام، ما يصلح. لا يبدأ المأموم تكبيره حتى يفرغ الإمام من تكبيره، فإذا فرغ الإمام من تكبيره شرع المأموم في التكبير، فإن سبق المأموم الإمام أو وافق الإمام أو كبر أثناء تكبير الإمام لم تنعقد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، كما في الصحيحين. نعم.
قال: رفع يديه تحية، ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة.
نعم، السنة أن يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام، إما أن يرفع قبل أن يكبر، وإما أن يرفع مع التكبير، وإما أن يرفع بعد تكبيرة الإحرام، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يشرع للمسلم مثلا إذا أراد أن يصلي سواء منفردا أو مع الإمام أن يرفع يديه رفعا ثم يقول الله أكبر، أو يرفع يديه مع التكبير الله أكبر، أو يرفع يديه بعد التكبير الله أكبر ثم يرفع يديه، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة. ولو أن المسلم فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة لكان أحسن، ليوافق النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. انتبهنا يا أخوات، ليس مقصودنا أنه يفعل ذلك في صلاة واحدة ثلاث مرات، لا، يعني مثلا في صلاة الظهر يفعل أنه يرفع يديه ثم يكبر، في صلاة العصر يرفع أنه يرفع يديه ويكبر معا، في صلاة المغرب مثلا يفعل أنه يعني يكبر ثم يرفع يديه ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال. نعم.
قال ويرفعهما مندودة الأصابع ويجعل كفيه حذو من كبيه وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه.
نعم، صفة رفع اليدين أن يمدهما مدا، أن يمدهما مدا ولا يفرق بين أصابعه ولا يضمها، يعني يمدها مدا. بعض الناس إذا كبر كبر هكذا، لا، أليست هذه السنة ولا هكذا. السنة أن يمدهما مدا ولا يضم أصابعه قصدا ولا يفرجها قصدا، بل يجعلها كما يقولون طبيعية، ليست مضمومة ضما كاملا وليست مفرجة تفريجا كبيرا. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى أين يرفعهما؟ إما أن يرفعهما إلى حذو منكبيه هكذا، وإما أن يرفعهما إلى أطراف أذنيه، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، ما هي السنة؟ هل السنة أن يتجه بظاهر كفي أو بباطن كفيه إلى القبلة، أو يجعل باطن كفيه إلى جهة خديه؟ السنة أن يجعل ظاهر باطن كفيه إلى جهة القبلة، لأن السنة أن يتجه الإنسان في صلاته إلى القبلة بجميع أعضائه ما أمكن هذا. نعم.
قال رحمه الله: وضع اليدين وكيفيته، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما.
نعم. القبض وهو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنن الأنبياء عليهم السلام. فالمشروع للمصلي حال كونه قائما أن يقبض، بأن يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وسيأتي بيان صفة الوضع. وقول الشيخ: فلا يجوز إسدالهما، بمعنى أن يجعل يديه يعني مطلقتين غير مضمومتين، هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن القبض سنة، أن القبض سنة، فمن تركه لا يأتم، لكن يفوته أجر السنة، وهذا هو الأرجح إن شاء الله، أن القبض إنما هو من سنن الصلاة، من فعله نال أجرا، ومن تركه فإنه لا يأثم إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد.
نعم. كيف القبض؟ قال: يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، يعني يجعل آخر كفه اليمنى على آخر ظهر كفه اليسرى، يجعل آخر باطن كفه اليمنى على آخر ظهر كفه اليسرى، ثم يمد الكف اليمنى مدا، فتصبح هكذا، فتصبح هكذا. هذه إحدى الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وتارة يقبض باليمنى على اليسرى.
نعم، أيضا من السنة أن يقبض باليمنى على اليسرى، فيأتي باليمنى هكذا ويمسك الرسغ أو الرسغ لليسرى مسكا هكذا، فهذا هو القبض، هذا هو القبض. إما أن يبسط اليمنى فوق اليسرى كما فعلنا، أو يقبض باليمنى هكذا على اليسرى. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: يحل القبر ويضعهما على صدره فقط، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
نعم، أين يضعهما؟ أقوى ما ورد في السنة أن يضعهما على صدره، سواء كان رجلا أو امرأة، والتفريق بين الرجل والمرأة هنا لا دليل عليه. وقول بعض أهل العلم إن المرأة تضع تضع يديها يعني منخفضة قليلا، يعني لا 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 دليل عليه، بل السنة دالة على القبض على الصدر. هذا أقوى ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نستطيع أن نقول إنه هو السنة أن يكون الوضع على الصدر، أن يكون الوضع على الصدر. فلو وضعها تحت الصدر فإنه يكون أتى بسنة القبض، لكن فاته سنة المحل. لو وضع مثلا فوق السرة أو على السرة يكون أتى بالقبض، أتى بسنة القبض، لكن يفوته سنة أو تفوته سنة أخرى، وهي سنة محل القبض. فإذا وضع يديه على صدره جاء بالسنتين ونال الأجرين. نعم.
قال: ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.
نعم، يحرم على المصلي أن يضع يده على خاصرته في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر، نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وظاهر النهي كما تعلمون التحريم، وإن كان الجمهور ذهبوا إلى الكراهة، ذهبوا إلى الكراهة، ومعنى الخصر أن يتخصر هكذا، يجعل يديه على خصري، فيجعل اليمنى على خاصرته اليمنى واليسرى على خاصرته اليسرى، أو يجعل اليمنى فقط على خاصرته، فإن هذا منهي عنه، لأن فيه تشبها باليهود، فإنهم كانوا يفعلون ذلك ويكثرون هذا ويكثرون من هذا في عبادتهم. نعم.
قال رحمه الله: والخشوع والنظر إلى موضع السجود، وعليه أن يخشع في صلاته وأن يجتنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه البول والغائط.
نعم أيتها الأخوات، هذه من أهم المسائل في الصلاة، الخشوع في الصلاة هو لبها، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو سكون الجوارح ولين القلب، سكون الجوارح ولين القلب مع حضوره، أن تسكن الجوارح فلا يتحرك الإنسان بجوارحه من غير حاجة. فمما ينافي الخشوع أن الإنسان يتحرك، يرفع يده على رأسه ويخفض يده من غير حاجة، ولين القلب أن يكون القلب لينا رقيقا مع حضوره فيكون حاضرا. وهذا من أسف مع أهمية الخشوع، إلا أن لأسف شديد لا نكاد نخشع في صلواتنا. الواحد منا لا تطيب له الأفكار والخيالات إلا إذا دخل في الصلاة، بمجرد ما يقول الله أكبر يطير في الخيال، ينسى أنه يصلي حتى لو كان منفردا، حتى إذا جاء وقت السلام سلم فتذكر أنه يصلي. وهذا وإن كان لا يبطل الصلاة على الصحيح، لكنه يذهب بأكثر أجرها. ولذلك ينبغي أن نتعاهد الخشوع، فإن المصلي قد يصلي فينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته والعياذ بالله، فلا يخرج من أجر الصلاة إلا بالعشر، وأما التسعة أعشار فكلها ذهبت عليه بسبب عدم خشوعه في الصلاة. والمشروع للمسلم أن يتخذ الأسباب التي تعينه على الخشوع وعلى إحضار قلبه بأن يجتنب كل ما يلهي. يعني بعض أخواتنا المؤمنات تصلي في البيت فتصلي أمام المرآة وترى نفسها في المرآة فتنشغل بالمرآة، وقد يأتيها الشيطان ويشغلها، وهنا فيه نقطة سوداء، هنا حصل كذا، وتنشغل عن صلاتها، وقد تصلي يعني أمام يعني أماكن فيها نقوش أو نحو ذلك. كل هذا ينبغي على الإنسان أن يجتنبه. كذلك إذا كان هناك شيء في خاطره يشغله فإنه ينبغي أن يتخلص منه. يعني بعض الناس يكون عنده شيء يشغله، مثلا امرأة تريد أن تتصل بأمها لأمر، خطر في بالها قبل الصلاة أن تتصل بأمها لأمر، فتقول لا أصلي ثم أتصل، فإذا دخلت في صلاتها طوال صلاتها وهي تحاور أمها ماذا ستقول لأمها وماذا كذا وماذا كذا، فتنشغل في صلاتها. المشروع هنا أن تتصل أولا ثم تصلي. فهذه قاعدة عامة، ضابط عام. إذا كان الإنسان جائعا يريد أن يأكل وكانت نفسه تطلب الأكل، فإن المشروع أن يأكل أولا ثم يصلي، ولا سيما إذا وضع الطعام وكانت نفسه تتوق إليه، فإنه يبدأ بالطعام حتى لا ينشغل بالطعام في أثناء صلاته. كذلك إذا كان الإنسان يرى أنه يحتاج أن يقضي حاجته وأن يدخل الحمام، فإنه إذا كان ذلك خفيفا لا يشغله فلا بأس أن يصلي. أما إذا كان ثقيلا، أعني المدافعة شديدة، فإنه لا يجوز له أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان، بل يريح نفسه ثم يصلي. كل هذا المقصود منه أن يحافظ الإنسان على خشوعه. نعم.
قال وينظر في قيامه إلى موضع سجوده.
هذه السنة، أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده. والراجح والله أعلم أنه ينظر إلى موضع سجوده في كل صلاته إلا في الجلوس للتشهد، فإنه إذا جلس للتشهد ينظر إلى أصبعه الذي يشير به، ينظر إليه، وإن جمع بينهما فنظر إلى موضع السجود مع النظر إلى الأصبع فهذا أحسن فيما يظهر لي. والشيخ الألباني رحمه الله كان يرى أن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده إذا كان قائما، أما في بقية الصلاة فلم يرد في ذلك نص، وهو صحيح لم يرد في ذلك نص، لكن إذا كان المشروع للإنسان إذا كان قائما أن ينظر إلى موضع السجود، فإنه كذلك في الركوع، لأن المطلوب من الإنسان في الركوع أن يسوي ظهره وأن يسوي رأسه، فإذا سوى رأسه فإنه سينظر إلى موضع سجوده، وهكذا في بقية الصلاة، فإنه إذا كان ساجدا فإنه ينظر إلى موضع سجوده. فهذه هي السنة، أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده حال صلاته، فإذا كان جالسا للتشهد فإنه ينظر إلى أصبعه الذي يشير به وهو يتشهد. نعم.
قال ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، أين الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد؟
نعم، الالتفات في الصلاة بالرأس أو بالعين مكروه إلا لحاجة، فقد اتفق الفقهاء على كراهية الالتفات بالرأس، يلتفت قليلا برأسه أو بعينه، مثلا المرأة تصلي فتلتفت يعني بعينيها يمينا وشمالا، هذا إذا لم يكن لحاجة فهو مكروه، أما إذا كان لحاجة مثل أن تنظر إلى أبنائها وهي تصلي من غير أن يعني تستدير عن الكعبة أو عن القبلة فإن هذا لا بأس به، لا بأس أن الإنسان يدير رأسه قليلا للحاجة، أو ينظر بعينيه فيجعل عينه إلى طرف لينظر يمينا أو يسارا من أجل الحاجة، هذا لا بأس به. أما من غير حاجة فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد أن ينقص أجره. أما عند الحاجة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رجلا ليحرس الشعب الذي كانوا فيه في الليل، فلما جاءت صلاة الفجر لم يحضر الحارس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وكان يلتفت إلى ناحية الشعب، إلى ناحية الشعب يرى هل جاء الرجل أو لم يأتي. فالالتفات بالرأس أو بالعين بحيث لا يستدير الإنسان عن القبلة إذا كان لحاجة لا بأس به ولا يضر الصلاة.
قال ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.
نعم، يحرم على المصلي حال الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء، لأنه ورد في ذلك وعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، رواه مسلم في الصحيح. الغالب أن المصلي يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي إذا كان يدعو. بعض الناس يعني إذا كان يدعو يرفع رأسه إلى السماء، إذا كان يقنت مع الإمام يرفع رأسه إلى السماء، وهذا حرام لا يجوز. والذي يفعله متوعد بأن يخطف الله عز وجل بصره. فينبغي للإنسان السنة أن يضع بصره في الأرض، ويجوز أن ينظر أمامه، ويحرم أن ينظر فوقه وأن ينظر إلى السماء. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله دعاء الاستفتاح ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه.
نعم، ثم يستفتح بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأدعية. وقد قال العلماء من أمكنه أن يحفظ الأدعية كلها ليأتي في كل صلاة بواحد فهذا أعظم أجرا له، فإن لم يمكنه وأمكنه أن يحفظ بعضها لينوع في صلواته فهذا أيضا أفضل له، فإن لم يمكنه فما هو الأفضل أن يحفظه؟ أرجح أقوال أهل العلم أن يحفظ هذا الدعاء الذي معنا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، لأنه ثناء خالص على الله وليس فيه دعاء وليس فيه طلب، ولأن عمر رضي الله عنه كان يرفع به صوته ليعلمه الناس، فدل ذلك على يعني فضيلته. وكما قلنا دعاء الاستفتاح سنة عند جميع العلماء، وإن ورد الأمر به إلا أنه ليس واجبا، والسنة أن يكون بعد تكبيرة الإحرام عند جمهور العلماء. نعم، بعض أهل العلم قالوا قبل تكبيرة الإحرام، لكن هذا مرجوح، الراجح أن يكون بعد تكبيرة الإحرام. نعم.
قال رحمه الله الخامسة القراءة ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه.
ثم يستعيذ بالله، يشرع للمصلي بعد دعاء الاستفتاح أن يستعيذ باتفاق العلماء. طبعا كما قلنا في دعاء الاستفتاح بعضهم يرى أن الاستعاذة تكون قبل تكبيرة الإحرام، لكن هذا مرجوح، الاستعاذة كما دلت عليها السنة تكون بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل بعد دعاء الاستفتاح كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الاستعاذة في أول ركعة ولا في كل الركعات؟ اختلف العلماء في ذلك، والأظهر والله أعلم أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى، لماذا؟ لأن الصلاة كلها كالشيء الواحد، فإذا استعاذ في أول ركعة فإنه قد حصل المقصود من ذلك، وهذا ظاهر ما جاء في حديث أبي هريرة وغيره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، واللفظ هنا الشعر المذموم.
نعم، السنة أن يقول أحيانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، والهمز نوع من الجنون، ونفخه، النفخ هو الكبر، ينفخ الشيطان في الإنسان حتى يتكبر، ونفثه، النفث هو الشعر المذموم، والشعر المذموم يحث عليه الشيطان ويحببه إلى أصحابه ويحببه إلى الأسماع، فهو منسوب إلى الشيطان. نعم.
قال: وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إلى آخره.
نعم، هذا ورد في بعض الروايات بزيادة السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم.
قال: ثم يقول سرا في الجهرية.
طيب، هل يمكن أن يقتصر على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ عند الجمهور نعم، يقتصر على هذا لأنه ظاهر القرآن، وذهب الشيخ بن سعدي إلى تفضيل هذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال بعض العلماء لا يقتصر على هذا لأنه لم يرد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع، إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاز هذا، وإذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كان هذا أحسن وكان هذا أفضل. نعم.
قال: ثم يقول سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، يقول سرا في كل صلاة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع للمؤمن قبل أن يشرع في القراءة في الصلاة أن يسمي سرا باتفاق العلماء، وبعضهم يقول التسمية تكون قبل تكبيرة الإحرام، لكن كما قلنا الذي عليه الأكثر وهو الراجح أن تكون بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والاستعاذة، وهي سنة، والسنة أن تكون سرا في الجهرية والسرية عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الذي يدل عليه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قراءة الفاتحة ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.
نعم، حفظ الفاتحة فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ، ذكرا كان أو أنثى، عربيا كان أو أعجميا، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ويستحب تحفيظها للصغار قبل 7 سنين، يستحب تحفيظها للصغار قبل 7 سنين حتى يتمكنوا من قراءتها إذا بلغوا 7 سنين وأمروا بالصلاة، وأنا دائما أوصي الوالدين بالحرص على أن يحفظا الأبناء والبنات الفاتحة بأنفسهم من أجل أن يفوزوا بالأجر، فكلما قرأ ولدهم بعد ذلك الفاتحة فإنهم يؤجرون لأنهم هم الذين علموه حتى يموت، وهذا أجر عظيم. الأحسن للوالدين أن لا يسبقهما إليه أحد، لا شيخ التحفيظ ولا أستاذة التحفيظ، هذا أحسن للوالدين. المهم أن يحفظوا، فيستحب أن يحفظ الأطفال، فإذا بلغ المسلم وجب عليه أن يحفظها ويأثم لو لم يحفظها. ولا بد من قراءة الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل البسملة من الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال العلماء أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة، وإنما هي آية مستقلة، هذا الذي تدل عليه الأدلة. نعم.
قال: فمن لم يستطع أجزاءه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إن لم يستطع حفظ الفاتحة فإنه يجزئه في الصلاة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فمن لم يستطع أن يأتي بالفاتحة شرع له أن يأتي بها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين، ثم يقف وهكذا إلى آخرها.
نعم، هكذا في القراءة كلها، في الفاتحة وغير الفاتحة. السنة أن يقف القارئ عند رأس كل آية، فهذا أعظم لأجره. فأن يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا أعظم لأجره. يجوز أن يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يجوز. لكن لو قطعها فإنه يؤجر أكثر، إذا وقف على رؤوس الآية يؤجر أكثر. وهكذا في السورة التي تقرأ بعد الفاتحة، لأن التقطيع هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها.
نعم، هذا ظاهر السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية حتى لو كانت الآية متعلقة بما بعدها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السنة أن يقف الإنسان على رأس الآية، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا أكمل وأحسن وأكثر أجرا للإنسان، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ويجوز قراءتها مالكي وملكي.
نعم، تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة متواترة في الفاتحة وغيرها، كل قراءة متواترة يجوز للمسلم أن يصلي بها. نعم.
قال: قراءة المقتدي لها، ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا، إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة يتمكن فيها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن السكوت لم يثبت في السنة.
نعم، يقول الشيخ: يجب على المقتدي، يعني على المأموم، أن يقرأها، يعني أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام في أحوال. الحالة الأولى في السرية، لأنه لا يسمع قراءة الإمام، فيجب عليه أن يقرأها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحالة الثانية في الجهرية، إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، إما لبعده عن الإمام أو لضعف صوت الإمام أو لوجود تشويش حوله لا يسمع معه قراءة الإمام، فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. والحالة الثالثة أن يكون الإمام يسكت بعد الفاتحة سكتة طويلة، فيجب على المأموم أن يقرأها لأنه يتمكن من قراءتها. بقيت حالة رابعة لم يذكرها الشيخ، وهي أن يكون الإمام يقرأ الفاتحة في الجهرية ويسمعه المأموم، فهل يشرع له أن يقرأ الفاتحة أو لا يشرع له؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجع عندي والله أعلم أنه يشرع له أن يقرأ الفاتحة وتكون واجبة ليست ركنا ولا يتركها. هذا أرجح الأقوال فيما يظهر لي والله أعلم، والمسألة اجتهادية، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه راجح. فالفاتحة لا تترك أبدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الشيخ هنا مسألة: وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه سكتتان، سكتة بعد التكبير مباشرة، وهي السكتة التي يقرأ فيها دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، وسكتة بعد الفراغ من القراءة في آخر شيء، وهي سكتة يسيرة يستعيد بها النفس قبل أن يركع. أما السكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة فإنها لم تأتي في حديث صحيح، وإنما وردت في حديث ضعيف. فالأفضل للإمام أن لا يسكت إلا إذا كان يحتاج إلى السكوت ليسترد نفسه أو ليرتب السورة التي يريد أن يقرأها بعد الفاتحة، فلا بأس عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: القراءة بعد الفاتحة يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين.
نعم، يسن للمصلي أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الفريضة السرية، أما في الجهرية فلا يشرع له حال الجهر أن يقرأ سورة، وإنما يقرأ السورة في الركعتين الأخيرتين من العشاء إذا بدا له ذلك أحيانا كما نبينه إن شاء الله. أما في الفجر وفي الركعتين الأوليين من العشاء والركعتين الأوليين من المغرب فإنه لا يشرع له أن يقرأ السورة بعد الفاتحة، بل يسكت ويستمع للإمام، يستمع للإمام. كذلك في صلاة الجنازة يسن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة إن تمكن، فإن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقرأ سورة أو يقرأ بعض الآيات، المهم أن يقرأ ما تيسر من القرآن، فهذا سنة يزاد به الأجر. طيب يا أخوات، لو أن إنسانا كان مستعجلا فصلى الركعة الأولى وقرأ الفاتحة وبعد أن فرغ من الفاتحة كبر فركع، هل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة، لكن تفوته فضيلة قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. نعم.
قال: ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعار أو مرض أو بكاء صبي.
السنة إطالة القراءة من غير مشقة، إطالة القراءة من غير مشقة، وإذا حصل عارض كانت المرأة تصلي وأرادت أن تطيل فبكى طفلها، فالسنة التقصير في القراءة وعدم التطويل. كذلك مثلا لو شعر الإنسان بالتعب فالسنة أن يركع، وهكذا. فهذه هي التي تدل عليها السنة. نعم.
قال: وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا.
الفجر كما يقول العلماء صلاة القرآن، وقرآن الفجر مشهود كما قال الله عز وجل: تشهده الملائكة المقربون. فالأحسن أن يطيل في القراءة، وقد قال العلماء: جعلت الفجر ركعتين وشرعت الإطالة في قراءتها، فأحسن ما في صلاة الفجر إطالة القراءة، وهذا أحسن ما يكون، وهذا من باب الفضيلة وليس من باب الشرط ولا الواجب. ثم الظهر تلي الفجر في طول القراءة، ثم العصر، العصر تكون القراءة فيها أقصر من القراءة في الظهر، والعشاء مثل العصر، والمغرب تارة وتارة، تارة يقرأ سورا قصيرة وتارة يطيل فيها، ولكن الأغلب في السنة أن تكون فيها يعني سور قصيرة من قصار المفصل. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: القراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.
نعم، السنة للمسلم أن يطيل في قراءة صلاة الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، حتى أنه مرة في ركعة واحدة قرأ البقرة حتى ختمها، ثم شرع في النساء حتى ختمها، ثم شرع في آل عمران حتى ختمها في ركعة واحدة. فكلما أطال الإنسان القراءة في قيام الليل كان ذلك أعظم أجرا وأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.
نعم، السنة أن تكون، أن يكون قيامه في الركعة الأولى أطول من قيامه في الركعة الثانية، فتكون قراءته في الركعة الأولى أطول من قراءته في الركعة الثانية. نعم.
قال: ويجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف.
نعم، أن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر النصف، والمقصود أن يجعل القراءة في الأخريين يعني في الثانية على الراجح من أقوال أهل العلم، يجعلها أقصر من الأولى بمقدار النصف. أما الركعات الأخيرة فالأصل في السنة أن لا يقرأ فيها إلا الفاتحة، ويشرع أحيانا أن يقرأ فيها الإنسان ما تيسر. نعم.
قال: قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
نعم، تجب القراءة الفاتحة في كل ركعة، وهي ركن إلا للمأموم في الجهرية فإنها واجب من واجبات الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال: ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخرتين أيضا أحيانا.
كما قلت، يعني الأصل في الركعات الأخيرة بعد التشهد أن يقتصر فيها على الفاتحة، لكن يشرع أحيانا أن يزيد الإنسان فيها قراءة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة.
لا يجوز للإمام أن يطيل حتى يشق على المأمومين، وضابط عدم الإطالة أن لا يزيد على ما ورد في السنة مع مراعاة الناس أيضا، فإذا كان رأى أنه لو قرأ كما ورد في السنة أنه سيشق على المأمومين فإنه ينقص من هذا، فلا يكون فتانا، بل إذا صلى بالناس فإنه يخفف بما يناسب حالهم.
قال: فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي حاجة. قال الجهر والإصرار بالقراءة، ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
نعم، والجهر سنة، الجهر سنة، فلو أنه نسي فلم يجهر فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. نعم.
قال ويشر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخرين من صلاة العشاء.
نعم، هذه السنة والإسرار سنة، فلو أنه جهر في صلاة الظهر صحت صلاته، لكن لا ينبغي أن يتعمد ذلك. نعم.
قال ويجوز للإمام أن يسمعه الآية أحيانا في الصلاة السرية.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم أحيانا الآية، وذلك في الصلاة السرية، فيجوز للإمام. أما المأموم فلا يرفع صوته أبدا إلا بقوله آمين. نعم.
قال وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت.
النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي الليل سرا، وكان أحيانا يصلي الليل جهرا، والجهر أكثر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهر في صلاة الليل ينبغي أن يكون خفيفا بحيث لا يرفع صوته. نعم.
قال ترتيل القرآن، والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذلا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته.
سبق معنا أن السنة أن يقطع القراءة آية آية، وهنا يذكر الشيخ شيئا آخر وهو ترتيل القراءة، ومعنى الترتيل هو ما يتعلق ببطء القراءة بحيث لا يهد القراءة هدا ولا يسرع سرعة، بل تكون قراءته مفسرة، ومعنى مفسرة أن تظهر حروفها وتفهم كلماتها، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ويزين القرآن بصوته، يزين القرآن بصوته، وأظهر ما يكون هذا في الصلاة، يحرص الإنسان على أن يقرأ قراءة جميلة لكن من غير تكلف، من غير التكلف. نعم.
قال ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية.
نعم، بمعنى أن يقرأ القرآن بصوت حسن لا بصوت مطرب، وفرق بين الصوت الحسن والصوت المطرب. الصوت الحسن يزين به القرآن، وهذا مشروع وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصوت المطرب فهو تعمد أن تكون القراءة على طريقة أهل الألحان وما يسمى بالمقامات، والقراءة بالمقامات إن كانت موافقة من غير قصد من الإنسان فإنها جائزة. يعني الإنسان أحيانا قد يقرأ فيوافق مقاما هو لم يقصده، هذا لا يضره. أما تعمد موافقة المقامات التي هي في الحقيقة الألحان للمطربين فهذا نهى عنه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا ينبغي للإنسان أن يفعله. ويشتد قبح الأمر إذا كان تعلم المقامات بطريقة الموسيقى، فقد سمعت من غلاة هذا الباب من يقول إنك لن تجيد مقامات القرآن حتى تعزف على العود، وبلغني أن بعضهم يجتمعون على العود ويدندنون عليه لضبط المقامات، وهذا منكر عظيم. كيف يتوسل بالمعصية إلى ما شرعه الله عز وجل من تحسين القراءة؟ فالشاهد أن المطلوب من الإنسان أن يحسن ويزين صوته بالقرآن فيكون صوته حسنا، لا أن يكون صوته مطربا على طريقة أهل الألحان.
قال رحمه الله: الفتح على الإمام، ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة.
نعم، إذا ارتج على الإمام في القراءة وظهر للمأموم أنه يحتاج إلى أن يذكر فإن من السنة أن يذكر، وقد طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، لكن لا ينبغي العجلة في هذا الأمر. بعض الناس ما أن يسكت الإمام حتى يبادر بالفتح على الإمام، وقد يخطئ فيربك الإمام. بعض الناس يعني غير حافظ وغير متأني، الإمام قد تغلبه دمعته فلا يريد أن يظهر للناس فيسكت، يعني من أجل أن يعالج نفسه، ما يريد أن يرى الناس أو يسمع الناس أنه يبكي، محافظة على الإخلاص. فبعض الناس بمجرد أن يسكت الإمام يردون عليه، وهذا غير مشروع. وإنما إذا ظهر للمأموم أن الإمام يحتاج إلى أن يفتح عليه، كأن أصبح الإمام يردد الآية، فهذا يستفتح، يريد أن يفتح عليه أحد أو طال سكوته. نعم.
قال رحمه الله: السادس الركوع، فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه.
هذه السنة، إذا فرغ من القراءة أن يسكت سكتة لطيفة، ليست طويلة لكن بمقدار ما يرجع إليه النفس بعد القراءة، وهذه من السنن التي يؤجر عليها الإنسان.
قال: ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.
هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع يديه إذا أراد أن يركع، إما قبل التكبير وإما مع التكبير وإما بعد التكبير.
قال: ويكبر وهو واجب.
يكبر وهو واجب. تكبيرات الانتقال عند الحنابلة من واجبات الصلاة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن تكبيرات الإحرام من أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية لمسلم: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فكبروا واركعوا. فتكبيرات الانتقال مأمور بها، فهي من واجبات الصلاة. نعم.
قال: ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن.
نعم، الركوع ركن، وصفته أن يحني ظهره حتى تستقر مفاصله، حتى تستقر مفاصله. فإذا فعل ذلك بحيث أن يديه تصلان إلى ركبتيه وتستقر مفاصل ظهره فقد أتى بالركوع. نعم.
قال: كيفية الركوع، ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرد بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب.
نعم، يضع يديه على ركبتيه، ما يضعهما على فخذيه ولا فوق الركبة مباشرة، وإنما يضعهما على الركبة بحيث يقبض باليدين على الركبتين، ويمكن يمكن اليدين من الركبتين كأنه قابض عليهما، ويفرج بين أصابعه حتى يكون محيطا بالركبة. والشيخ يرى أن هذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والذي عليه الجمهور وهو عندي أرجح والله أعلم أن هذا سنة، أن هذا سنة، فمن لم يفعله فإن صلاته لا تبطل حتى لو تعمد ذلك، لكن إذا أتى به فإنه يزداد أجره.
قال: ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب.
نعم، هذه صفة زائدة في صفة الركوع، وهي أن يمد ظهره، ما يقوسه، يمده مدا ويبسطه، ما دام مستطيعا لهذا. وهذا أيضا عند الجمهور سنة وليس بواجب، وهو الراجح إن شاء الله. نعم.
قال: ولا يخفض رأسه ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره.
نعم، فلا ينزل رأسه ناحية الأرض. بعض الناس يظن أنه من الخشوع إذا ركع أن يطقطق رأسه إلى الأرض. لا، لا ينزل رأسه إلى جهة الأرض ولا يرفع رأسه. بعض الناس كأنه ضب، إذا ركع يرفع يعني رأسه، هذا أيضا ليس من السنة، وإنما من السنة أن يساوي رأسه مع ظهره ويكون ينظر إلى موضع سجوده مباشرة وهو راكع، وهذا الذي يضبط الركوع. نعم.
يباعد مرفقيه عن جنبيه،
يباعد مرفقيه عن جنبيه ولا يلصقهما إلا لحاجة، كان يكون به مرض أو نحو ذلك.
ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر.
من واجبات الصلاة أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، مرة واحدة. من لطائف ما يذكر أن يعني أحد طلاب العلم قرأ أو سمع الشيخ يقول سبحان ربي العظيم مرة، فصار كلما ركع يقول سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي العظيم مرة. الواجب أن يقولها مرة واحدة، والسنة أن يأتي بها 3 مرات أو أكثر، إلى 9 مرات على ما بينه بعض أهل العلم. والصحيح أنه لا حد له، لأنه أحيانا يطيل الإنسان الركوع لا سيما في قيام الليل فيقول سبحان ربي العظيم ما شاء، لكن السنة أن يكون وترا، يعني 5 7 9 11 وهكذا. نعم.
قال: تسوية الأركان، ومن السنة أن يسوي بين الأركان في طول، فيجعل ركوعه وقيامه من بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء.
نعم، السنة ليس أن يسوي بينها، ولكن السنة أن يقارب بينها، وإلا فيكون قيامه أطول من ركوعه، ويكون ركوعه أطول من قيامه بعد الركوع. ولكن السنة أن لا يجعل هذه قصيرة وهذه طويلة، السنة أن يقارب بينها بحيث تكون متقاربة. نعم.
قال: ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن في الركوع وفي السجود، فالمشروع لنا في الركوع أن نعظم فيه الله عز وجل، وفي السجود مع ذكر السجود سبحان ربي الأعلى يشرع لنا أن نكثر فيه من الدعاء. نعم.
قال: الاعتدال من الركوع ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركوع.
لا بد أن يرفع صلبه من الركوع حتى يعتدل، وهذا ركن من أركان الصلاة.
قال: ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب.
نعم، أن يقول سمع الله لمن حمده وهذا واجب، إلا على المأموم على الراجح، فإن الراجح أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا خلاف ما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
قال: ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة.
هذا من مواضع رفع اليدين، إذا اعتدل من الركوع فإنه يرفع يديه. نعم.
ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه وهذا ركن.
نعم، هذا الاعتدال. نعم.
ويقول في هذا قيام: ربنا ولك الحمد، هذا واجب على كل مصلي ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام. أما
فإنه ورد،
أحسن الله، فإنه ورد القيام، وأما التسميع ورد الاعتدال.
هذا رأي الشيخ الألباني رحمه الله، أن كل مصلي إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فالشيخ الألباني رحمه الله يرى أن ورد الرفع قول سمع الله لمن حمده، وورد الاعتدال قول ربنا لك الحمد على الوجوه التي ذكرناها. لكن الراجح والله أعلم أن المؤتم خلف الإمام لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يتحمل الإمام عن المأمومين هذا الأمر، هذا مما يتحمله الإمام عن المأمومين، فينال المأموم الأجر تبعا للإمام، ولا يقول إلا ربنا لك الحمد إذا اعتدل على الوجوه التي ذكرناها. نعم.
قال وسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم،
يعني أن يقارب كما قلنا.
قال سابعا السجود ثم يقول الله أكبر وجوبا.
نعم، كما قلنا تكبيرات الانتقال على الراجح من واجبات الصلاة،
ويرفع يديه أحيانا.
نعم، هذا لا يواظب عليه الإنسان، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يرفع يديه إذا أراد أن يسجد، فمن السنة أن يفعل ذلك المسلم أحيانا، لكن الغالب على السنة أن لا يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. نعم.
قال الخروج على اليدين ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قدر ركبتيه، لهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه.
هذا مما اختلف فيه العلماء، هل الأفضل أن يضع ركبتيه قبل يديه أو الأفضل أن يضع يديه قبل ركبتيه، مع اتفاق الجميع على أن الصلاة صح على الحالين، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل والله أعلم وهو الراجح إن شاء الله، الأفضل أن ينزل الإنسان بجسمه ثم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني، وهذا يعني خلاف ما اختاره مثلا شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ بن عثيمين من أنه يضع ركبتيه قبل يديه، والأمر واسع والمسألة اجتهادية ولا إنكار هنا، ومن فعل إحدى الصفتين معتقدا أنها السنة فهو على خير والحمد لله. لكن لو سألتموني ما هو الأقرب عندي بدراسة المسألة، الأقرب عندي أنه إذا نزل بجسمه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، هذا الأقرب إلى السنة والله أعلم.
قال فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبساقهما ويضم أصابعهما ويوجههما إلى قبلة ويجعل كفيه حذر من كبيه، وتارة يجعلهما حذر أذنيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب، ويمكن أنفه وجهاته من الأرض، وهذا ركن.
نعم، هذا هو السجود، وهذه هي صفة السجود، أن يعتمد على كفيه وأن يبسطهما ويضم أصابعهما ضما ويوجه الأصابع إلى جهة القبلة، ويجعل كفيه حذو منكبيه وهو ساجد، يعني تساوي منكبيه وهو ساجد، وتارة يمدها قليلا حتى تحاذي أذنيه، ما يرفعها يضعها عند أذنيه لكن يضعها على الأرض فيقدمها قليلا عن منكبيه حتى تحاذي أذنيه، كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا، يرفع الذراعين عن الأرض وجوبا ولا يبسطها على الأرض فيضع كفيه ذراعيه على الأرض، لأن هذا منهي عنه، أن يجعل وضعه ليديه حال السجود كحال الكلب وهو جالس، هذا منهي عنه ولا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال ويمكن أيضا ركبتيه كذا أطراف قدميه وينصبهما، وهذا كله واجب، ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة.
نعم، الراجح من أقوال أهل العلم أن الواجب أن يسجد على الأعضاء السبعة. نعم، جمهور العلماء يقولون الواجب هو الجبهة، وبعضهم يقول الجبهة والأنف، لكن الصحيح أن الأعضاء السبعة كلها يجب على المسلم أن يسجد عليها. والحظوا أنه قال يمكن، يعني لا بد من التمكين. ولذلك قال العلماء لو أن الإنسان سجد على شيء يرتفع بنفسه عن الأرض فإنه يمكن جبهته وأنفه عليه، فإذا كان مثلا إسفنج أو كان من الليف أو نحو ذلك فإنه يضغط عليه برأسه وأنفه حتى يستوي على الأرض حتى يكون بذلك ممكنا، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ما أمكن. طبعا يا أخوات بعض الناس ما يستطيع أن يثني أصابع الرجلين كلها بعض لاختلاف طول الأصابع، فبعض الناس يستطيع أن يثني الإبهام فقط، وبعض الناس يثني الإبهام والذي يليه، وبعض الناس يستطيع أن يثني الأصابع كلها. كل إنسان بحسب ما يستطيع يثني الأصبع الذي يستطيع أن يثنيه حتى يكون متوجها إلى جهة القبلة. هذه السنة وهذا ليس بواجب. نعم.
ويرص عقبيه.
ويرص عقبيه، هذه السنة أن لا يفرج بين قدميه وهو ساجد، بل السنة أن يجعل قدميه بجوار بعضهما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها.
الاعتدال في السجود، ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده، وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين.
نعم، وهذا ما قلناه أنه يجب أن يسجد على الأعضاء السبعة كلها وألا يرفع منها شيئا أثناء سجوده، فإن رفع يده أثناء السجود ثم ردها فالصحيح أن صلاته لا تبطل، هذا الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
قال من اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمئن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا.
والاطمئنان هو أن تستقر الأعضاء، أن تستقر الأعضاء حال السجود، فإن اعتدل وزاد فهذه يعني سنة أن الإنسان يبقى ساجدا حتى يطمئن تماما. نعم.
ويقول فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر،
يقولها مرة وجوبا ويسن أن يكررها ولا حد لأعلاها، غير أنه إذا كان إماما لا ينبغي أن يزيد على 9 مرات حتى لا يشق على المأمومين.
ويستحب أن يكثر الدعاء فيه فإنه مظلة الإجابة.
نعم، يستحب في كل سجود أن يكثر الدعاء فيه، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يدعو بما شاء من مصالح الدنيا ومصالح الآخرة في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم.
ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم.
نعم.
ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه.
نعم، يجوز السجود على الأرض مباشرة من غير حائل، ويجوز السجود على حائل منفصل عن الإنسان، على حائل منفصل عن الإنسان مثل ما نسميها السجادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حائل بينه وبين الأرض. وأما الحائل الذي يكون مع الإنسان مثل عباءة المرأة تبسطها إذا ركع إذا سجدت تسجد عليها، أو عمامة الرجل يبسطها، فهذا مكروه إلا لحاجة، هذا مكروه عند الفقهاء إلا لحاجة، فإذا كان محتاجا لأن الأرض حارة أو فيها ما يؤذي وجهه فلا بأس أن يسجد على شيء يتصل به. نعم.
قال ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد.
نعم، لا يجوز، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وهو ساجد.
قال الافتراش والإفعال بين السجدتين ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب، ويرفع يديه أحيانا ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عضو إلى موضعه وموضعه.
نعم، هذا الجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه صفته، هذه صفته. وإذا كبر من السجود الغالب في السنة أن لا يرفع يديه، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يرفع يديه، فيسن للمصلي أن يرفع يديه أحيانا إذا رفع من السجود.
قال المشهور له يسرى فيقعد عليها وهذا واجب، ويصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة.
نعم، هذه صفة من صفات الجلوس بين السجدتين، ليست هذه الصفة بواجبة، وإنما الركن هو الجلوس بين السجدتين، لكن هذه سنة أن يفرش رجله اليسرى على الأرض فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة بحسب ما يتيسر له. نعم.
ويجوز الإقعاء أحيانا وهو ينتصب على عقبيه وصدور قدميه،
يعني أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، فإن هذا من السنة، وقد فعله بعض الصحابة وقالوا إنه من السنة.
ويقول في هذه الجلسة: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني وارفعني وعافني وارزقني.
نعم.
وإن شاء قال: رب اغفر لي وارفع لي.
نعم، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته. السجدة الثانية ثم يكبر وجوبه ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويسمع فيها ما صنع في الأولى. جلسة الاستراحة.
نعم، يعني هذه صفة السجدة الثانية، ولعلنا أن نقف هنا أيتها الأخوات الفاضلات، والباقي من الأحكام يعني قليل، ولعل الله عز وجل ييسر لنا يعني لقاء في زيارة قادمة، يعني نكمل شرح هذه الرسالة ونعيد صفة الصلاة نظريا ونطبقها عمليا، بحيث يعني نبين الصفة عمليا، ويعني تبين للأخوات إن شاء الله، لعل الله أن يجعل لنا لقاء في زيارة قادمة. وأسأل الله عز وجل أن يزيد أخواتي خيرا وبركة، ولا شك أيتها الأخوات أن كنا في خير عظيم، إن طلب العلم للمرأة فيه فضل عظيم لها، وإني لأشكر الله أن يسر لكنا اجتماعكن على القرآن وعلى العلم، وهذه من أعظم نعم الله عز وجل عليكن، وإني لأشكركن على حرصكن وعلى يعني الإلحاح الشديد في طلب الدرس، أشكركن جميعا صغارا وكبارا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكن خيرا وبركة، وأن يجعل هذه المجالس في الدنيا مما ترفعن به في الجنة حتى تبلغن الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرم لكن قريبا ولا حبيبا من الجنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.